الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على توفيقه وإحسانه وكرمه وجوده، وقد وفقنا الله عز وجل لنجتمع في هذا المكان على طاعة الله جل وعلا، وما زلنا في قراءتنا لكتاب فتح القوي المتين في شرح 40 والتمة 50 للشيخ العلامة المحدث المدني عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 5 من صفر لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر 12 لعام 12 و2000. أخوكم محدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل، وما زلنا مع الحديث 29. أقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين ولرضيهم والمسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحديث 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
بلغنا الفقرة الثالثة.
عند الفقرة الثالثة قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهم شيء يتقرب به إلى الله ويحصل به الظفر بالجنة والسلامة من النار أداء الفرائض، وهي في هذا الحديث أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل وحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا مشتمل على بيان حق الله، وهو إخلاص العبادة لله، ويدخل في ذلك شهادة أن محمد رسول الله، لأن عبادة الله لا تعرف إلا بتصديقه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله ومبنيا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادتان متلازمتان، لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في هذا
كل هذا تقدم الكلام عليه مبتدأ درس اليوم، وقد ذكر في الحديث
وقد ذكرت في هذا الحديث هذه الأركان مبنية مرتبة حسب أهميتها. وقدمت الصلاة لكونها صلة وثيقة بين العبد وربه، بين العبد وبين ربه، لتكررها في اليوم والليلة 5 مرات. وذكر بعدها الزكاة، لأنها لا تأتي في العام إلا مرة واحدة، ونفعها يحصل لدافع الزكاة والمدفوعة إليه. ثم بعد ذلك الصيام لتكرره في كل عام، وبعده الحج، لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، وفي لفظ على خمسة، فما الفرق بينهما؟ على خمس أو على خمسة؟ كلاهما ثابت، والأشهر حديث بني الإسلام على خمس بالتذكير، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن العدد كما تعلمون من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، في التذكير والتأنيث. إذا كان المعدود مؤنثا أتى العدد مذكرا، وإذا كان المعدود مذكرا أتى العدد مؤنثا. وهنا قال بني الإسلام على خمس، على خمس ماذا؟ لابد أن نقدر مقدر مؤنث لأنه قال خمس بالتذكير، فيكون تقدير الكلام بني الإسلام على خمس دعائم، على خمس دعائم. وحديث بني الإسلام على خمسة يعني بني الإسلام على خمسة أركان، لما قدرنا مر من المرة الأولى دعائم وفي المرة الثانية أركان، لأن العدد أتى مذكر فلا بد أن نجعل المعدود مؤنث، نقدره مؤنثا. فلو قال بني الإسلام على خمس، خمسنا مذكر ومؤنث مذكر، فيكون المعدود مؤنث يقدر، فيصير بني الإسلام على خمس دعائم. لفظ بني الإسلام على خمسة بالتأنيث لابد أن يكون معدود يقدر إيش؟ مذكرا، فيكون بني الإسلام على خمسة أركان، على خمسة أركان. واضح؟ الأشهر من الأحاديث اللفظ الأشهر اللي هو بني الإسلام على خمس بالتذكير، فيكون مقدر مؤنث بني الإسلام على خمس أركان، على خمس دعائم. واضح؟ الأركان والدعائم، الركن ما يقوم عليه الشيء، أصول الشيء يقع عنه أركان. فالإسلام هذا الدين العظيم أركانه التي يقوم عليها إيش؟ هاي الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، والحج. وتقدم الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله التي قال عنها في الحديث الذي حديث الباب: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ومن لوازم شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، لذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين ركنا واحدا، فقال على خمس، فقال شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، هذان إيش؟ ركن واحد: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. فإذا لم نحسب شهادة محمد رسول الله أنها من لوازم شهادة أن لا إله الله، وإلا صارت الأركان ستة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول على خمس، فصار هذا دليل على ماذا؟ على أن شهادة أن محمد رسول الله من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله، وعليه كل حادث اللي فيها من قال لا إله الله دخل الجنة، معناه أن يقول لا إله الله وأن محمد رسول الله، فهي من لوازم الحمد لله. وقد تقدم الحمد لله الكلام، نقف في هذه الليلة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة. إقام الصلاة، الله عز وجل لما أمر بالصلاة أمر بإقامتها، لم يأمر بالصلاة فحسب، بل أمر بإقام الصلاة، وأثنى على عباده الذين يقيموا الصلاة. ففرق بين مطلق الصلاة أو مجرد الصلاة وبين إقام الصلاة. فلفظ إقام الصلاة وأقيموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، يدل على أنه يؤتى بها على وجهها الشرعي بحسب يعني قدرة الإنسان في الاستقامة عليها، يكون في صلاة أكمل. وذلك بأن يأتي بأركانها، عفوا أولا قبل أركان إيش يأتي؟ بشروطها، أن تتحقق شروطها، ثم يأتي بأركانها وواجباتها، ويتمم ذلك ما استطاع بمستحباتها، متجنبا مبطلاتها ومكروهاتها. فحينئذ تكون الصلاة كما أمر الله عز وجل قائمة بتوفيق الله عز وجل، وأنت حظك وقدرك ومنزلتك عند الله عز وجل بقدر ما تقيم الصلاة، فهي الصلة، الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وهي موضع المناجات، وهي فيها غاية الخشوع والتذلل الذي هو العبادة، حيث الركوع والسجود، فيضع المصلي أشرف ما فيه، ما فيه وجهه، يضع جبينه، يضعه في الأرض ذلا وعبودية لخالق مولاه سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يعتني عناية فائقة وكبيرة في شأن الصلاة، حتى لما فرضها الله عز وجل لم يفرضها كسائر العبادات، بل فرضت في السماوات العلى ليلة أعرج أو عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة، خاصة هذه الصلاة بالذات من بين جميع الفرائض أنها فرضت ليلة المعراج عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ففرض الله عز وجل عليه الصلاة. ولذلك العبد عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى فإنما هو يناجي ربه، ولذلك جاء في قراءة الفاتحة ضمير المخاطبة، فيقول إيش المسلم: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فهو ينادي ربه تبارك تعالى وينادي ربه تبارك تعالى ويدعو ربه سبحانه وتعالى. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك تعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى سألني عبدي ولعبدي ما سأل. وهذه الفاتحة لعظمها سماها النبي صلى الله عليه وسلم سماها الله عز وجل في الحديث القدسي الصلاة. ولا الصلاة شروط وأركان واجبات ومستحبات، فلما أطلق على الفاتحة وحدها الصلاة لأهميتها، فلا تصح الصلاة إلا بها. نظير هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ماذا قال؟ قال الحج عرفة، معنى الحج عرفة وغير عرفة، فيه أركان غير عرفة وفيه واجبات، لكن لما قال الحج عرفة؟ لأهمية هذا الركن، بحيث من فاته عرفة الوقوف بعرفة فاته الحج. وهكذا الصلاة، من ترك الفاتحة فلا صلاة له، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأم الكتاب. فلعظم هذه الفاتحة وفضلها سميت الصلاة كلها باسمها وحدها، فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، ثم ذكر سورة الفاتحة. والفاتحة سميت فاتحة لأنه يستفتح الله بها كتابه، فهي أول سورة في القرآن، ولأن المصلي يستفتح بها صلاته فسميت الفاتحة. ومعاني القرآن كلها تعود إلى الفاتحة، كما يقال في المصطلح الحديث موجز الأنباء الأنباء بالتفصيل، كل القرآن عبارة عن إيش؟ تفصيل للفاتحة التي اشتملت على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والوحدانية وإثبات النبوة واتباع سلف الأمة والبراءة من اليهود والنصارى، كل هذا في سورة الفاتحة، وكل ما بعد الفاتحة يخدم هذه السورة العظيمة. فكانت هذه الصلاة هي عبارة عن قراءة الفاتحة، يقرأها المسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى في كل ركعة يقرأ سورة الفاتحة. هذه الصلاة العظيمة هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر لقول الله عز وجل وقول رسوله. أما قول الله عز وجل فقد قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذا المنطوق المفهوم، وإلا ليسوا إخوانا لنا في الدين. وقال جل وعلا في آية أخرى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقتلوهم، هذا المنطوق المفهوم أنهم إذا ما أقاموا بذلك فاقتلوهم، كما جاء في حديث الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فصارت هذه الصلاة، فإن فعلوا ذلك فقد عاصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، إذن هي عصمة، إذن بها يدخل المسلم الإسلام. ولذلك جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. الذي يدخل الإسلام كان يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة على أن لا يشرك بالله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وغيره، فكان من المعاهدات التي عاهد بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن دخل في الإسلام أن تقيم الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيني وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك على المسلم أن يعتني عناية عظيمة في الصلاة. وأنتم تعلمون يوم القيامة أمة محمد كيف يدعون؟ غرا محجلين من آثار الوضوء. قيل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك؟ أمم كبيرة وعظيمة يوم القيامة من لدن آدم إلى آخر آدمي يحشرون يوم القيامة، فكيف تعرف أمتك من بين المجوس والهندوس والبوذ واليهود والنصارى وعباد الشياطين وعباد الشجر والحجر والقمر كيف تعرف أمتك بين البشر كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندك خيل غرا محجلة، يعني في جبينها بياض محجلة في أطرافها بياض، ودخلت بين خيل بهم سوداء، أكنت تعرف خيلك؟ تعرف ما تعرف؟ ها تعرف خيلك؟ قال أعرف خيلي. قال فإن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. قيل يدعون يغر محجلين يعني يقال لهم يا غر يا محجلين، يدعى كما يقال يدعى محمد يعني ينادون يا محمد. وقيل غر محجلين يعني عندما يدعون يا أمة محمد وإلا في حال غر محجل من آثار الوضوء. طيب هذا الذي لا يصلي كيف سيأتي يوم القيامة في وجهه غرة وفي أطرافه تحجيل بياض في وجهه وفي أطرافه وهو أصلا لا يتوضأ ولا يصلي؟ هذا الأولى أن لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ولذلك تأمل وتدبر، وهذا الكلام الذي يقوله لا يستغنى عنه حتى المصلي، حتى المحافظ على الصلاة لا يستغنى عنه. لماذا؟ حتى يبقى هذا الأمر متأكد في نفسه، لا يتساهل في الصلاة يوم الأيام، لا تستهمها أبدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد هذه الأدلة على المصلين على الصحابة، وحتى تأخذ هذا الكلام لتدعو الناس به. تأملوا هذه الفائدة. يقول الله عن المنافقين، يقول الله عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. منافقون يصلون لكن إذا قاموا لها قاموا كسالى، فكيف بمسلم لا يصلي؟ إذا المنافق يصلي يا مسلم، المنافق يصلي لكنه كسول واذكر الله فيها قليلا. يأتي واحد يقول أنا مسلم لا يصلي ولا يذكر الله لا قليلا ولا كثيرا. وتأمل قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. فتوعد الله بالويل وهو العذاب الشديد لمن يصلي ويسهى عن صلاته، فكيف بمن لا يصلي؟ الويل لمن؟ لمن؟ المصلين، فئة من المصلين، نوع من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان من يسهى عن صلاته ويل له، فكيف بمن لا يقيم الصلاة؟ كيف حاله العياذ بالله؟ كيف حاله؟ ولذلك على المسلم أن يعتني بأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حضرته الوفاة، حضرته الوفاة وما أدراك ما الوفاة، كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة في حياته وهو يوصف الصلاة لأهميتها وعظمها. وتعلمون أن عمر الخطاب رضي الله عنه قتل شهيدا، قد ضربه ذلك المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي بخنجر مسموم قد أنقعه أيام وليالي، ففتح به بطنه حتى أنه يسقى النبيذ يعني العصير فيخرج من جرحه يعني فتح معدته، ومنه مات. وطعنه تلك الطعنة التي تقرب به إلى جهنم والعياذ بالله وهو يصلي صلاة الفجر. فلما أقيم من مكانه الطعنة التي مات منها، يعني شو تصوره شنو الطعنة هذه اللي مات منها؟ مش يعني جرح أي كلام، لا، مات منها وهو يقول ما صنع الناس في الصلاة، ما صنع الناس في الصلاة. شوف إلى هذه اللحظة مهتم رضي الله عنه وارضاه بشأن الصلاة. لذلك هالعبادة لا تسقط لا عن مريض ولا في السفر ولا في الحضر، إلا اللهم المرأة الحاضر النفساء قد رخص لها لا تصلي. حتى المريض يصلي، حتى الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فيصلي على جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، ما دام العقل ثابتا فالصلاة واجبة. حتى في الحرب والخوف والمطاردة، طارد أو مطرود، أيضا الصلاة مشروعة، شأنها عظيم فضلها كبير. حتى جعلها رب العالمين كفارة للذنوب والخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو كان نهرا بباب أحدكم يغتسل منه أو فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء من أوساخ شيء؟ 5 مرات في النهر. قال لا أبقى من درني شيء. قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. لو أتى بشرط من شروطه وهو الوضوء فقام المسلم يتوضأ للصلاة، فإنه إذا غسل وجهه خرج الخطايا من وجهه، كل خطيئة نظرها بعينه مع الماء تخرج أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت خطاياه، خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه خرج كل خطيئة خطأها برجليه مع الماء أو خطتها رجلاه مع الماء أو مع قطر الماء. هذا فقط إذا أتى بشرط إيش؟ شرط الصلاة. إذا مشى إلى الصلاة كانت خطوتها كل خطوة يرفعها يرفع قدمه تحط عنه خطيئة والأخرى ترفعه درجة. إذا أتى ينتظر الصلاة فهو ما زال في الصلاة. إذا صلى أتي بخطايا فوضعت على عاتقه، فكلما ركع وسجد تلقت خطايا. شوف فضل الصلاة يا أخوان. فإذا صلى وجلس في مصلى بس جالس، فإن الله وكل ملكا أو ملائكة يستغفرون له ويصلون عليه، يقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. قيل لو أتي بأبر الناس بوالديه وقيل له شوف يا ولدي ما دام أنا أصلي ما دام بعد الصلاة قاعد استغفر لي يا رب اغفر لوالدي يا رب اغفر لوالدي لما نقوم، لعجز من هو أبر الناس بأبيها عن هذا الفعل. كوين الحقك يبقى كل يوم كل ما صليت قعدت وراك اللهم اغفر لي اللهم اغفر على ما تقوم، يمكن تطول يمكن نايم يمكن عندي دوام يمكن رايح يمكن مسافر، لكن الله عز وجل وكل ملكا في شأن هذا المصلي الذي قام بين يدي الله عز وصلي، أنه إذا انتهى من صلاته شوف العمل هذا الذي لا يكلفه شيئا بس جالس ما لم ينتقض وضوءك وانت في مصلاك، ملك يستغفر لك ويدعو لك يقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. شأنه عظيم عند الله عز وجل هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى عمرة مكفرات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر. مكفرات، لذلك جعلت خمس صلوات في اليوم والليلة وما يتخللها من الذنوب، يعني لم يجعلها الله عز في وقت واحد، وإنما الإنسان يذنب بينه يمكن يذنب على ما يأتي اليوم الثاني يموت، لكن أوقات متقاربة رحمة بالعبد حتى يكفر الله بهن عن خطاياه رحمة من الله عز وجل. قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فريضة، ليس الأمر على اختيار على سبيل الاستحباب، فريضة كتبها الله موقوتا أي بأوقاتها مؤقتة بأوقات. فالفجر له وقت والظهر له وقت العصر له وقت والمغرب له وقت والعشاء له وقت. لا تعبث يا عبد الله، لا تتعمد وتنام عن الصلاة. بعض الناس يجعل المنبه كما يقال يستيقظ مرة واحدة، هو للصلاة وهو للعمل. طيب وإذا كان العمل هذا بعد طلوع الشمس يقول بعد أقوم أصلي ورد نام، ثم يقول عندنا أصفر بعدين أقوم مرة ثانية الدوام، لا خلها قوم واحدة ست ونص ولا سبع، ما يجوز هذا. في كلام الشيخ باز في غاية الخطورة يقول من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فقد كفر. الله المستعان الله المستعان. كنت في 13 من عمري فذهبت الحج أو 17، فذهبنا آخر الحج آخر اليوم التأخير متأخرين إلى مخيم الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه، والتقيت في ذاك الوقت يمكن أول مرة بحياتي أرى. فحصل موقف تذكرته ولا أنساه، جاء ناس للشيخ قال يا شيخ احنا في المخيم منه مخيم الشيخ مباز رحمة الله عليه، يا شيخ في واحد من الجماعة رايح الحرم لصلاة الظهر ويمشي من بعيد، وعلى ما وصل كذا لما وصل المسجد هو اللي كتب ان الصلاة انفضت صلاة الظهر وتعب وجلس في المسجد ارتاح شوي ما شاف نفسه نايم، والله ما صح حاله أذان العصر الله أكبر نام، ومن الظهر إلى العصر وفي الحرم وما صح حاله أذان العصر. وغالبا حتى يعني الحجات غالبا يكون بعد إيش يكون مسافرين، يعني لو جمع الصلاة الظهر مع العصر وحنسمع هذا يقول الكلام هذا حق الشيخ باز لا خبر عادي، يعني الله يعفو عنا عنكم جميعا يا ما نمنع عن الصلاة، يعني شنو القصة هذه واحد نعم ومصع وإلا بالشيخ باز والله ما أنسى يا أخوان. قال أعوذ بالله أعوذ بالله جاء بمنكر بسم الله الرحمن الرحيم، نام الظهر أذن العصر مو مصلي الظهر والله يا أخوان إني ما أنساها. قال أعوذ بالله أعوذ بالله، جاء بمنكر جاء بمنكر. صلاة وما أدراك ما الصلاة، شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذا أردت الثبات فعليك بالصلاة، إذا أردت الجنة فعليك بالصلاة، إذا أردت ساعة الدنيا والآخرة فعليك بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر جاء أمر شديد فزع إلى الصلاة. شوف كلمة فزع إلى الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقضي وقته في حاجة أهله، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. والله لو أراد أن يخدمه الصحابة من أول آخرهم، بل لو أراد منهم أن يفدونه بأرواحهم لفعلوا. مع ذلك كان يقوم بحاجة أهله ويقصف نعله ويقوم بحاجة أهله. فإذا سمع النداء ثبر. قال والله لم تقل عائشة للراوي، قال لم تقل قام، قال ثبر. كان أحد مشايخ توفى الله رحمه الله عليه إيش يقول؟ يقول كثير من الناس من المصلين هؤلاء يسألون كم باقي على الإقامة، يعني ما يسألون كم إيش باقي على الأذان، كم باقي على الإقامة. وبعضهم إيش يقول؟ تو الناس تو مأذن ثم تمسك الزحمة، أو يحتاج تذكر مش متوضئ، أو خلت توضى أحسن، ولا كذا، ولا فاتته ما فاته من الصلاة. فالذي أوصي نفس المقصر وأوصيكم أن نعتني عناية كبيرة فائقة في أمر الصلاة. شأنه عظيم أيها الأخوة الكرام، شأنه عظيم أيها الأخوة الكرام. اليوم مع انتشار المنكرات الكثيرة وكثيرة جدا التي لم يسبق لها مثيل، قد يأتي أشد منها لكن بالسابق ما أتى مثلها، ما نحن فيه اليوم من المنكرات. ما الذي يحميك من المنكرات؟ الصلاة. لأن الله يقول في كتابه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معادلة، واحد زاد واحد يساوي اثنين. صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما في صلاة، صلاة ضعيفة، متهم في صلاتك، أي كلام، لن تجد ما ينهاك عن الفحشاء والمنكر. فلا تأمن على نفسك أن تقع في الفحشاء والمنكر ولو في بعضه إذا كنت متهم في شأن صلاتك. إن الصلاة، احفظوا هذا، إن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ونظيرها الآية قول الله عز وجل فخلف من بعدهم، من بعد الأنبياء، خلف ماذا فعلوا؟ أضاعوا الصلاة. ما تتبع الشهوات لما أضاعوا الصلاة. تريد أن تحفظ نفسك من الشهوات، من الزلات، من الفواحش، من الزنا، من الربا، من الغش، من الغل، من بلاوي الدنيا والآخرة، من المعاصي، من الفجور، من سوء الأخلاق، من قلة المروءة، تريد تحفظ نفسك من ذلك كله؟ اعتني بصلاتك، اعتني بصلاتك، اجعلها أساس حياتك. لما تخرج خطط، طيب كم باقي وكوين رايح وإيش المنطقة المناسبة اللي أدخل فيها حتى أصلي. خطط لصلاتك وتمشي قبيل الصلاة بقليل وماسك الخط السريع وما في قدامك مسجد، معنى هذا أنت تتعمد ضيع الصلاة. تتعمد الصلاة، أمرها مهم وشأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك على المسلم أن يقيمها لا سيما في الجماعة، فإن من الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مسعود علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ومن سنن الهدى إقام الصلاة في المساجد. يقول وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة المنافقين صلاة الصبح والعشاء، صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر والثواب، وما فيهما أو ما في تركهما من الإثم والعقاب، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي ماشين على أيديهم وأرجلهم. لو يعلمون، ولو أن أحدهم يعلم أنه يجد من مرتين سمينتين، يعني عظمين فيهم لحم اللي على كيف كيفك، لا شهد العشاء. يعني إذا شايف في مصلحة، إحنا اليوم عن شبعنا لحم، قول واحد عنده مصلحة معينة لشهد لو يعرف أن مصلحته هناك. فكيف بهذه المصلحة العظيمة التي تتصل بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، وتكفر ذنوبك وترفع حسناتك ودرجاتك. تذكروا تتمة الحديث: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق ومعي رجال نعم حزب من حطب، فأحرق بيوت من لا يشهدون الصلاة. فمن منا يسره أن يكون ممن هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليه بيته هو وأمثاله؟ حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن هم أن يحرق البيوت على من لا يشهد الصلاة. الله الله في الصلاة. الصلاة أول ما يحاسب مر يوم القيامة على أعماله، من أعماله إيش؟ الصلاة. فإن صلحت، فإن قبلت، ها صلح سائر عمله، قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. إذن هذا معناه أنه شرط. فإن قال قائل: لكن الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حق هذا كلام الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ترك الصلاة من الشرك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي أما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذن هي إيش داخلة؟ داخلة في الشرك والعياذ بالله، داخلة في الشرك. وذاك يحسن بالمواعظ والمتكلم والناصح أن لا يتهون أمر الصلاة. والله قيل وقيل وإذا تركت تكاسل وإذا تركت، لا لا لا، أصدع بها كما صدع بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون أبلغ في موعظة نفسك والآخرين. فقل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله ماله، مثل قاعد من النوم ولا قال حلالك راح وعيالك وأهلك كلهم ماتوا، ولا أنت وتر بروحك لا أهل ولا أموال. شوف المصيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ما معنى حبط عمله؟ قال حبط عمله، لا تفصل لا تزيد لا تنقص. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبط عمله. احذر احذر كل الحذر من أن تترك فرضا واحدا ولو قطعت وحرقت، شأنه عظيم. فذاك جاء في الحديث الباب المعنى: الصلاة عمود الإسلام، عمود الإسلام. تصور أنت إنسان بلا عمود فقري، شل الرباعي، لو انضربت عند النخاع في العمود الفقري شل الرباعي. فكيف لو كان إنسان بلا عمود؟ فكيف لو كانت خيمة بلا عمود؟ فكيف لو كان مبنى بلا عمود، بلا شيء يعتمد عليه فيقيمه؟ دينك معتمد على الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عمود الإسلام، لا تتهاون بها، أمر أهلك بها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة. إذا كنت آمرا بالصلاة فهذا غالبا ما يكون معناه أنك أنت مهتم بالصلاة. واحد لا يصلي يتوقع يروح يقول لك يلا صلوا عيال، يلا إخوان، يلا حاضر الصلاة، وهو ما يصلي، هذا مستبعد. فأنت تكون حينئذ تنصب لك من يذكرك بالصلاة إذا كنت آمرا بالصلاة. يأتيك من يقول لك: ها يا أخوي مساعد، مو أنت اللي كنت تقول يلا، كله تقول يلا الصلاة والصلاة، كم باقي على الأذان، ما تقول كم باقي على الإقامة، شيء كل يوم الآن فترت هالأيام. فأنت بنصيحتك لإخوانك تنصب لك ها من ينصحك إذا فترت الفطور. هذا كما يقال، كيف لما تجي موجة برد ولا كل الناس بردانين ولا ناس وناس، أو تأتي موجة حر ولا كل الناس محترين ولا ناس وناس، إذا موجة شو تصير؟ الفطور يا أخوان هذا موجة عامة، كثرة الشهوات. اليوم اللي ما يتكلم عن السياسة يجرونه غصب، يا أخي ما بالسياسة بس لا تشبدي لا ها إيش صار، حتى اللي ما يبي يجرونه خلاص الدنيا كلها صارت هكذا. هذه الموجة من الضعف موجة صابت الكل. إذا ما تحصننا وتذاكرنا وتواصينا بالحق وتواصينا بالصبر نضعف. الذي يسند إيمانك والتزامك واستقامتك عنايتك بالصلاة. اعتني بالصلاة، اعتني بالصلاة، واعتني بالمبادرة إليها والمحافظة عليها. فإن الله وصف عباد المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. دائمون يعني ما يصلي في رمضان ويترك في شوال، ما يكتفي بصلاة الجمعة، دائمون ما يصلي بعض الصلوات بعض وبعض، والله في ناس إخوان يا أخوان على استقامة أشكالهم على هدي نبوي يعني يوميا من الخمس صلوات فرض طوفة بالمسجد فرضين اليوم اليوم اللي بعافيته ثلاث فروض ما يصلح هذا ما يصلح وأنت باستقامة وأنت تريد الحق وتريد تمسك به خمس خمس لازم صلي خمس خليه يصير لك ظرف تعبان تأخرت بالشهر مرة بالشهر مرتين خذتك نومة ولا تأخرت ولا مسكتك زحمة ولا سهيت ولا ضاع لك الوقت ولا مش كل يوم صلاتين بالأسبوع 14 فرض ولا 15 فرض ولا 20 فرض طائفتك هذا ليش الاستقامة هذا لا وده سولف قبل استقيم وعقب ما استقمت قبل استقيم وهو بالأسبوع يترك له 20 فرض هو ليش الاستقامة هذه هي استقامة هذه اللي انت عليها انت على خطر عظيم خطر عظيم تفوتك الصلاة بالطريقة هذه هذا كان يعد على زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من المنافقين معلوم النفاق اللي طالع نفاقه من عيونه هذا اللي كل ساعة ثالثة صلاة الله الله بالصلاة أنا أوصيكم وأنا مقصر ذكر نفسي أولا ثم أذكركم العناية بالصلاة العناية بالصلاة الاهتمام بها إقام الصلاة الصلاة بالذات فرضت في السماوات العلى هذه بالذات من بين الفرائض فشأنها عظيم وفضلها كبير وتركها كفر وشرك والعياذ بالله والتفريط في الجماعة نفاق ايش اكثر من هذا ماذا بقي في دينك ان فرطت في الصلاة ماذا بقي حتى سمع لبعض فلان والله النعم فيه رجال وكرم ويعجبك وفزعة وكذا بس ينقص شيء واحد ما يصلي بس هل ناقص والله هذا الاسلوب هذا في تقليم شأن الصلاة بس يعني ما يصلي ماذا بقي فيه اذا ما يصلي ماذا بقي فيه ترى العرب في جاهليتهم كان منهم من يكرم الحجاج يذبح في اليوم 100 من الابل لكن ما انفعه هذا عند الله يوم القيامه لانه ما يقول ما قال عبد الله بن جدعان ينحر الابل الحجاج أينفعه ذاك تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أينفعه ذاك عند الله عز وجل قال لا لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يذبح وينحر لكن ما يرمي جمعة عند الله في ناس الكرم عنده ماشي بدمه هكذا صار عادة وتقاليد ما يرجو عند الله في ناس يحب يفزع ويحب يساعد لكن ما يرجو عند الله في ناس أخلاق وهذا يقول كنا مضيف بالطائرة صوت منخفض وهذا تفضل تفضل بس ما يصلي في ناس كذا هو نصراني هو بوذي هو شو الفائدة ما الفائدة إذا لم يكن عمل خالص لوجه الله تبارك وتعالى وإلا كان يوم القيامة هباء منثورا هباء منثورا إن كان عملا ينفع الناس وهو لا يرجو عند الله الله لا يضيع عمله وجزاءه فيكرمه في الدنيا لكن عند الله يوم القيامة لا شيء له وقدمنا إلى ما عمل العمل فجعلناه هباء منثورا لذا ذهب جمع من العلم أن الصلاة شرط لقبول الإيمان وصحة الإسلام من لم يصلي فهو مع فرعون وقارون وأبي بن خلف وقال عبد الله بن شقيق ما كنا نرى من الأعمال ما كان أصحاب الله سلم يرى من الأعمال شيئا تركوا كفر إلا الصلاة وهذا بعض العلم عده نقل للإجماع عن الصحابة أجمعوا على أن شيء هذا الأمر تركه كفر هو الصلاة من تركها فإن قال التوحيد التوحيد هذا الذي لم يدخله أصلا ما دخل الإسلام لكن واحد يدعي الإسلام وفي الإسلام ويترك الصلاة هذا العمل اللي أجمع الصحابة عليه على أن تركه كفر هو الصلاة فالله الله في الصلاة اعتنوا بها واعتنوا بروحها شيروا إيش روح الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون تأمل لما وصف الله عباد المؤمنين في سورة المؤمنون بدأ وصفه إياهم أنهم يخشعون في صلاتهم وختم وصفه إياهم والذين على صلواتهم يحافظون بدأ بخشوع الصلاة في الصلاة وختمها في محافظتهم على الصلوات هذه في سورة المؤمنون في سورة المعارج قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. مش بس في رمضان، مش الجمعة، مش المغرب والعشاء ينام على الفجر، لا دائمون. فبدأ وصفهم قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وختم الوصف فقال والذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظ عليه في وقتها، يحافظ على طهارتها، يحافظ على شروطها، يحافظ عليها في الجماعة. فيجمع المسلم في صلاته بين ماذا وماذا؟ بين المداومة والمحافظة والخشوع. حتى قال بعض العلم أن الخشوع واجب، وصلاة بلا خشوع صلاة بلا روح. الخشوع لب الصلاة وروح الصلاة، ولابد من قدر من الخشوع، خضوع وتذلل، ركوع وسجود، إخلاص لله فيحصل الخشوع. لكن هب أن صلاة لا إخلاص لا تذلل لا تدبر لا قراءة، أن يأتي الخشوع كيف سيخشع هذا؟ ولذلك من أعظم مقومات الخشوع هو أن تأتي بها على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. القائل في رواه البخاري في الحديث المشهور ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
صلوا كما رأيتموني أصلي.
قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وذات يوم صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال إنما فعلت ذاك لتعلموا صلاتي، وكان يؤم أصحابه ويقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. حتى أنه ذات يوم، وهذا موقف مؤثر، ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته خلعنا عليه، لا قال لهم قبل الصلاة سأخلعنا عليه، لا أشر لهم إشارة في الصلاة أنه أخلعنا عليكم، هو خلعنا عليه، وإلا بالصحابة خلفه يخلعون عليهم. انصرف من صلاة عليه الصلاة والسلام فقال ما حملكم على هذا؟ لما خلعتني عليكم؟ قال يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا عليك. يعني بدون إقناع، بدون مقدمات، بدون واحد سوى لمحاضرة، بدون شوف المتابعة، بهذا رفعهم الله عز وجل. ما أدري ليش فعلت هذا، وراك وراك، أنت إمامنا في الصلاة وفي النبوة وفي الرسالة وفي الإيمان وفي الإحسان، معاك معاك، ما حملكم على هذا؟ لما خلعتنا عليكم؟ قال خلعتنا عليك فخلعنا. قال أخبرني جبريل أن فيهما أذى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالذات فيها أذى، وهذا دليلنا ما يعلم غيب عليه الصلاة والسلام. فأخبره جبريل جاء الوحي أن نعلك فيها أذى، فخلعت أنتم لما؟ قالوا خلعت وخلعنا. متابعة متابعة، يعني بعضنا يعيش ويموت وهو يعلم أن في شيء الفلاني سنة أو أن الشيء الفلاني واجب أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو تخلق، ما يفعله يمكن ولا يفكر ولا يفكر سنين، ويعلم أن هذا من الدين وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما يفعله. الصحابة رضي الله عنهم بما رفعهم الله بالمتابعة، بالمتابعة رسول الله. قال يا رسول الله خلعتني عليك فخلع. قال أخبرنا جبريل أن فيهما أذى. نعود ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. وجاءوا شباب يعدون بعشرين أو نحو عشرين، فمكثوا عنده ليالي حتى اشتاقوا لأهاليهم، فصلى لهم عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب هذا للصحابة، نحن ما رأينا صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لنا بس أو لهم فحسب؟ لنا ولهم، لهم هذا واضح، قالوا صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب كيف يكون لنا؟ أمره لواحد عليه الصلاة والسلام، أمر للأمة. طيب نحن ما أدركنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رأيناه، كيف نصلي وما رأيناه؟ حفظ الله هذا الدين، كل صغير وكبير بالروايات الصحيحة والمسندة والأسانيد المتصلة، فما ترك عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الدين يقرب من الله إلا وقد حفظه الله عن طريق هؤلاء الرجال. أسانيد علماء، لو ناموا كما ننام وغفلوا كما نغفل وأهملوا كما نهمل لضاع الدين، لكن علماء رحلوا وجاهدوا وتكلفوا وتحملوا المشقة والسفر والرحلة والرواية ليحفظوا لنا هذا الدين، فجزاهم الله عنا خيرا. فما من عمل في الصلاة من شروطها إلى مستحباتها مرورا بأركانها وواجباتها إلا وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الغرائب والغرائب كثيرة أن الرافضة وكثير من البدع كالإباضية وغيرهم ما لهم أسانيد إلى القرآن ولا إلى السنة تثبت لهم هذا الدين، ويكفرون أهل السنة. ما أنتم كيف هي أصلكم القرآن؟ ولا سند رافضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ولا واحد، ولا سند معتزلي إلى القرآن، ولا واحد. أصلا هؤلاء أسانيدهم لا تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذن كيف تعيب على السنة وهم حملة القرآن؟ هم حملة السنة. فما أجمل أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم، هم حملة القرآن والسنة. نعود ونقول: إذا أردت أن تخشع في صلاتك أن تأتي بروح الصلاة ولبها، فعليك بالخشوع. وكيف يأتي الخشوع؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فبقدر ما تتفقه بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبقدر ما تطبق وتعمل بذلك بقدر ما يأتيك الخشوع في القيام، في وضع اليدين، في الإشارة في السبابة، في جلسة التورك والافتراش، في وضع اليدين اليمنى على اليمين على الشمال، في وضعهما على الصدر، في قبضك على ركبتي أثناء الركوع، في تسوية ظهرك ورأسك في الركوع، في سجودك على سبعة أعظم، في افتراشك، في توركك، في قراءتك، في تسبيحاتك، في قراءتك لأدعية الاستفتاح، في تخيرك منها، في حفظك إياها، في الاستعاذة بالله من أربع، في السلام، في التشهد، في التدبر. بقدر ما تتمثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يرتفع عندك الخشوع. أن تصليها جماعة، لاحظ نفسك إذا صليت منفردا ولاحظ نفسك إذا صليت جماعة، أيهما يحصل أكثر سهوا؟ أيهما أكثر؟ هذا المنفرد دائما يقولك والله صليت بروحي ما أدري كم صليت. أما إذا صلى مع الجماعة فإنه حتى لو سهى لا يدري كم صلى، فإن الإمام يدري، وعادة الإمام متيقظ وراي ناس فلا يكاد يسهو إلا قليلا لأنه بشر. فهب أنه نسي وفكر عندما أشغله، وإلا الجماعة وراء سبحان الله سبحان الله، والله يقفز صلاة الجماعة لها شأن لها فضل. لكن صل وحدك وشوف خذ وخل، صح؟ صلاة الجماعة من أسباب الخشوع صلاة الجماعة. الإمام هو إمام، إذا صلى وحده تسنن شوف صلاته أسرع وأخف، وإذا صلى بالجماعة أتى بها أكمل وأتم. تظهر هذا على ما يقوم، وانتظر هذا على ما يسجد. هذا الإمام، هذا الإمام. لما؟ لأن خلفه المصلون، هو وحده قال تسبيحات سيقوم، لكن مع خلفه جماعة ينتظر هذا السمين الكبير بالسن على ما يوصل هذا، وهذا حسب حساب، وهذا عطس، وهذا كح على ما يطلع المنديل، لازم يحسب حساب كله منهم قد إيش قد سجد، وبعد ذلك يرفع. فيأتي فيها من الخشوع ويأتي فيها من الفضل ما لا يأتي في صلاة إيش المنفرد. وذاك هي تفضل صلاة الفرد الفذ ب27 درجة، ب25 جزءا. صلاة شأنها عظيم صلاة الجماعة. إذا حصل الأمر الثالث الذي يعين على الخشوع أن تصلي صلاة المودع، تقول ما يدريني هذه يمكن ربما آخر صلاة أصليها لله عز وجل. واليوم الذي يسمع الحوادث ويشوف اللقطات كيف حوادث، والله يا أخوان اللي ماشي بحاله وبالشارع الثاني وملتزم ورابط الحزام وكل شيء، تلقى جاءت سيارة من الشارع اللي منك وضربته معه،
حوادث اليوم مع ازدحام الناس يوميا اقرأ الجرائد وشوف، بل ما منا من أحد إلا ويعرف من أقرباءه. توفي لي أخ في سنة 78 وتسعمائة وألف رحمة الله عليه، زين تذكرنا عشان ترحمنا، اسمه أحمد بن سعد رحمة الله عليه. ذاك الوقت كان قليل أشوف الناس عندهم حالة وفاة واحد من عيالهم متوفي، يمكن أخوي وأنا صغير يعني بعد ما أدري كم. اليوم يمكن كل بيت عندهم، يا من نفس البيت يا من أقربائهم القريبين يا من جيرانهم. أصبحت حوادث اللي يروح فيها ستة مع بعض، واللي خمسة واللي اثنين كل يوم، واللي الزوجان مع أولادهم، واللي الأب مع أخيه مع ابنه، واللي أخ، يا الله شيء عجيب. لا فوق هذا ما كفتنا حوادث المرور، قاعد بعد نطلب حوادث إيش، الثورات والانقلابات يعني ما افتح الأخبار، مقتل 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 مقتل، خبر اليوم اليوم خبر مقتل في العراق تفخيخات ومش عارفه، بعد مقتل أفغانستان أمام مبنى من الشؤون الأمريكي وطالبان تتبنى ذاك، بعد الخبر الثالث سوريا مقتل، بعد منا يعني إذا مش مقتل غرق حريق فيضانات، أمس الفلبين ألف قتيل إعصار، الموت قريب جدا للإنسان قريب جدا. ولو فتح خبر وأخبار الوفيات كيف تحصل وكيف كذا، وكل واحد حافظ عندنا قصص كما يقال يظهر الفجر وحما انتهينا، واحد يقول مدعوين يلا حيهم يلا حيهم وصفوا على الصحن، ولا في واحد تسند على اللي جنبه ها شيك فلان ولا ميت، بالله عليك هذا جاء عند الصحن ومقلطين، هذا جاء على باله يموت، جاء على باله يموت، كان راح المسجد ولا قاعد منناك ورحمه، ولا جاء على الصحن قالط وياه، يقول واحد سند عليه ها ناكل، أقول الشيء لا ولا ميت. الموت قريب جدا الإنسان، ضبط نفسك ضبط صلاتك ارجع إلى ربك. فالذي يصلي صلاة مودع يقول لعل هذه آخر صلاة، هذا يحمله جدا على على إيش، على الخشوع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى المحافظة على الصلاة والدوام عليها وعلى خشوعها وأركانها، وأن يفقهنا في الدين. الفقه في الدين أمر مهم جدا، نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه تفضل حبيبي.
من طيب جمعة وجمعتين طبع الله على قلبه.
نعم. هذا السؤال ولا خبر؟
علمنا
نعم أفيدك، هذا تخبرنا أنت ما شاء الله تعلمنا. الصلاة بارك الله فيكم يعني بابها طويل، هو أطول باب في الفقه الصلاة، حيث الأركان والشروط وأنواع الصلوات. الجمعة لها أبواب، والكسوف لها أبواب، والجنازة لها أبواب، والجماعة لها أبواب، وصفة الصلاة لها أبواب، وحكم تارك الصلاة له أبواب، وحكم يعني طويلة. ولذلك نحن إيش ذكرنا، والله ما ذكرنا إلا جانب دانب منها. فنسأل الله أن يوفقنا إلى صلاتنا. تفضل فضلي.
أحسن الله إليك شيخ. السؤال الأول التجويد في الأذان شيخ، والسؤال الثاني
ما هو السؤال الأول؟
حكم التجويد في الأذان. والسؤال الثاني
كيف الحكم يعني تأتي بالغنة مثلا أشهد أن ألا يعني تأتي إيش إضغام بغير غنة مستحب هذا تجويد كله مستحب
حتى
في الأذان، حتى في الأذان مستحب.
وضبط اللحن شيخ المذموم في الأذان والإقامة،
لأن اللحن هو أن يرفع المنصوب ينصب المرفوع، هذا اسمه لحن. أما التمطيط هذا يسمى إيش تمطيط على اسمه، فهذا لا تمطط في موضع ولا تمت في موضع ليس فيه مد، واضح؟ طيب سؤال أخير. واحد يصلي إلى غير القبلة مخطئا، فواحد قال إيش القبلة يسارك ولا يمينك، يقول لك طع صلاتي ولا عدل، لا عدل فقط،
عدل وما ذهب من صلاتك صحيح إذا كنت يعني اجتهدت وأخطأت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.